الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، ما زال المؤلف رحمه الله تعالى شيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في سياق ذكره لقصة نبي الله آدم عليه السلام، فذكر ما وقع من الشيطان من الكفر والإباء والاستكبار والعصيان، إذ أمره ربه أن يسجد لآدم فأبى واستكبر وكان من الكافرين، فقال له ربه اهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين، فأخرجه الله عز وجل من رحمته، ومن كذلك ما هو فيه مع الملائكة. ثم قال المؤلف: فلم يخضع الخبيث لربه ولم يتب إليه، بل بارزه بالعداوة وصمم التصميم التام على عداوة آدم وذريته، ووطن نفسه لما علم أنه حتم عليه الشقاء الأبدي أن يدعو الذرية بقوله وفعله وجنوده إلى أن يكونوا من حزبه، أي حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون، إلى أن يكونوا من حزبه الذي كتبت لهم دار البوار، أي النار. فقال، أي إبليس، قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، أي أخرني، لا تمتني ولا كذلك تتوفاني، إلى يوم يبعثون، يعني إلى يوم القيامة. لماذا؟ قال فيتفرغ لإعطاء العداوات حقها في آدم وذريته، فهو مع ذرية آدم إلى آخر هذه الدنيا. قال ولما كانت حكمة الله اقتضت أن يكون الآدمي مركبا من طبائع متباينة كما تقدم معنا، فمنها الطيب ومنها الخبيث، وأخلاق طيبة أو خبيثة، وكان لابد من تمييز هذه الأخلاق وتصفيتها لتقدير أسبابها من الابتلاء والامتحان الذي من أعظمه تمكين هذا العدو من دعوتهم إلى كل شر، أجابه، أي الله عز وجل، فقال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، فأخره الله عز وجل، وفي ذلك الحكمة البالغة ليعلم الله عز وجل المؤمن من الكافر والمطيع من العاصي والخبيث من الطيب. قال فقال لربه، أي إبليس، معلنا معصيته وعداوته من آدم وذريته، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. انظر إلى إعلان هذا العدو تلك العداوة، أعلنها مدوية عالية أنه سيقعد لبني آدم صراط الله المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم، أي من أمامهم ومن خلفهم من ورائهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، يعني من كل جهاتهم، ولا تجد أكثرهم شاكرين، وهذا اعتراف من إبليس أنه لا يغوي جميع ذرية آدم، وإنما يغوي أكثر هذه الذرية، ولذلك قال ولا تجد أكثرهم شاكرين، أي طائعين لك. قال إبليس هذه المقالة ظنا منه، لأنه عرف ما جبل عليه الآدمي، يعني هو لا يعلم وليس الأمر هذا إليه، إنما إلى الله عز وجل، وإنما قال ذلك تخرصا منه وظنا منه، لأنه عاين ما خلق الله عز وجل منه آدم، وهو تلك ذلك التراب الذي قبض من جميع أصناف الأرض، فعلم أن من ذرية آدم من ينقاد له ومن يستجيب له. قال ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، يعني الذي ظنه فيهم وأنه سيغوي أكثرهم، فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، يعني إلا طائفة من المؤمنين. قال فمكنه الله من الأمر الذي يريده إبليس في آدم وذريته، فقال الله له قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. كل هذا من أعمال الشيطان ومن أساليب الشيطان في إغواء بني الإنسان، أحيانا يستفزهم بصوته وهكذا بسعيه، ويشارك بني آدم متى لم يذكروا اسم الله في أموالهم وأولادهم، وقد وردت الأحاديث الكثيرة التي تدل على ذلك. فالشيطان يأكل مع بني الإنسان إذا لم يسمي الله، بل ويستمتع بزوجة الإنسان إذا لم يذكر اسم الله، كل ذلك وردت به الأدلة، ويكون له حظ من الأبناء إذا لم يذكر المجامع اسم الله، وهكذا في أشياء كثيرة وردت بها السنة. أي إن قدرت فأجعلهم منحرفين في تربية أولادهم إلى التربية الضارة، وفي صرف أموالهم المصارف الضارة، وفي الكسب الضار. التربية الضارة يعني التربية السيئة على العصيان والشر والفساد، وفي صرف أموال المصارف الضارة يعني في المعاصي وفي الأمور التي تضر بهم كالخمور والمخدرات وكذلك الزنا ونحو ذلك. قال وأيضا شارك منهم من إذا تناول طعاما أو شرابا أو نكاحا أو نكاحا ولم يذكر اسم الله على ذلك في الأموال والأولاد، وهذا فيه أن المسلم لا يفارق لسانه ذكر الله، لا في الشرب ولا في الأكل ولا في الجماع ولا في الدخول ولا في الخروج ولا في اللباس ولا في كل شيء، فإذا ذكر الله لم يكن للشيطان نصيب من هذا الإنسان. إذا جاء الإنسان وقال بسم الله، دخل بيته وقال بسم الله، ثم إذا قرب العشاء قال بسم الله، قال الشيطان لأعوانه لا مبيت لكم ولا عشاء، لأن هذا الإنسان ذكر اسم الله عز وجل، فبذكر الله يخنس الشيطان ويفقد هذه الأشياء التي يطمع فيها. قال: وعدهم أي مرهم أن يكذبوا بالبعث والجزاء وألا يقدموا على خير. فالإنسان يعد، فالشيطان يعد الإنسان، يمنيه ويغريه، وكذلك يجعل في قلبه التكذيب والكفر، وألا يقدموا على خير كذلك يثبطهم عن عمل الخير. الشيطان يثبط الإنسان عن عمل الخير. وخوفهم من أوليائك، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني. وخوفهم من أوليائك، وخوفهم عند الإنفاق النافع. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، فالشيطان يأمر الإنسان إذا أراد أن ينفق في سبيل الله أن يتصدق، قل له ستكون فقيرا، سيذهب مالك، ستحتاج إلى هذا المال، يخوفه، ستكون عالة على غيرك، ستكون فقيرا محتاجا إذا أنفقت من مالك، فيخوف الشيطان هذا الإنسان. وهكذا يأمره بالفحشاء والمنكر كما أخبر الله سبحانه وتعالى. قال: وهذا من الله لحكم عظيمة وأسرار. فالله عز وجل كل أفعاله فيها من الحكمة وفيها من العلم الذي سبق في علم الله سبحانه وتعالى. قال: وإنك أيها العدو المبين لا تبقي من مقدورك في إغوائهم شيئا، فالخبيث منهم يظهر خبثه ويتضح شره، والله لا يعبأ به ولا يبالي به. ومن يرد الله أن يضل ومن يضلل الله فلا هادي له، ومن يضلل الله فلا هادي له. قال: وأما خواص الذرية من الأنبياء وأتباعهم من الصديقين والأصفياء وطبقات الأولياء والمؤمنين، فإن الله تعالى لم يجعل لهذا العدو عليهم تسلطا، بل أقام عليهم سورا منيعا وهو حمايته وكفايته، وزودهم بسلاح لا يمكن عدوهم مقاومتهم بكمال الإيمان بالله وقوة توكلهم عليه. إنه ليس له سلطان، أي سبيل وطريق، على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. فجعل الله عز وجل الأسلحة العديدة في رد عداوة هذا العدو بالقرآن وبالأذكار وبالعبادات وبالطاعات. فكلما أراد إغواء هؤلاء أو إضلال هؤلاء ردوا كيده في نحره، فإن كيده ضعيف، كما قال الله عز وجل: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فبالعلم والعمل الصالح والأذكار والتحصنات ونحو ذلك يستطيع المؤمن أن يرد كيد هذا الشيطان الرجيم، فهو ليس له سبيل على هؤلاء. قال: ومع ذلك فأعانهم، أي الله عز وجل، على مقاومة هذا العدو المبين بأمور كثيرة، ثم ذكر هذه الأمور فقال: أنزل عليهم كتبه المحتوية على العلوم النافعة والمواعظ المؤثرة والترغيب لفعل الخيرات والترهيب من فعل الشرور. فمثلا هذه الأمة أنزل الله عليها القرآن، فمن تعلم القرآن وتحصن بآيات القرآن فإن الله عز وجل يمنع الشيطان من أن يصل إلى هذا الإنسان لما في قلبه من هذا الحصن الحصين وهو القرآن، وهو القرآن، فهو مانع من تسلط الشيطان. قال الله عز وجل: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فبالقرآن وبذكر الله يتحصن هذا الإنسان من هذا العدو، فهذه إعانة لمن أراد مقاومة هذا العدو، إعانة له أن يعتني بهذا الكتاب. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فهو هداية وهو وقاية من كل الشرور. قال الله عز وجل: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. فهذه السورة حماية ووقاية من الشيطان. وقال الله عز وجل: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس، أي من شر هذا الشيطان الذي يوسوس في النفوس ويصرفها عن الحق والإيمان والعلم والهدى. فالقرآن من أعظم ما يعان به المؤمن على رد عداوة الشيطان، هذا أولا. لما في هذا القرآن كما ذكر من العلوم النافعة والمواعظ المؤثرة والترغيب لفعل الخيرات، ولذلك أعظم ما يعالج به كيد الشيطان إذا مس الإنسان وإذا تلبس به القرآن. إذا قرأ المريض القرآن أو قرأ عليه القرآن فإن الشيطان يخرج وربما يحرق بهذا القرآن، بهذا القرآن. قال: وأرسل إليهم الرسل مبشرين من آمن بالله وأطاعه بالثواب العاجل، ومنذرين من كفر وكذب وتولى بالعقوبات المتنوعة، وضمن لمن اتبع هداه الذي أنزل به كتبه وأرسل به رسله ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، وأنه لا خوف عليه ولا حزن يعتريه. وهذا في قوله تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فالرسل بينت لأممهم طريق الحق من طريق الباطل وطرق الهدى من طرق الضلال وسبيل المؤمنين من سبيل الشياطين ونحو ذلك. فإذا أعان الله عز وجل هذا الإنسان بإرسال الرسل، فمن اتبع هؤلاء الرسل واقتفى أثرهم سلم بإذن الله عز وجل من كيد هذا الشيطان. قال: وأرشدهم في كتبه وعلى ألسنة رسله إلى الأمور التي بها يحتمون من هذا العدو المبين، وبين لهم ما يدعو إليه هذا الشيطان وطرقه التي يصطاد بها الخليقة. فبين خطوات الشيطان كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. فبين لنا أن للشيطان خطوات، وأن الشيطان من أساليبه التزيين، ومن أساليبه التحريش، ومن أساليبه كذلك ماذا الوغز ونحو ذلك مما جاء في الكتاب أو جاء في السنة. فالمؤمن يعرف حقيقة هذا العدو، يعرف حقيقة هذا العدو وأساليب هذا العدو. لو مثلا أنت في قرية وهناك عدو يريد أن يهجم عليك، وأنت تعرف مدى قوة هذا العدو، وتعرف أساليب هذا العدو، وكيف يتخلل بلادك، وكيف كذلك يخطط ويمكر بك، فلا شك أنك ستنتبه وأنك ستحذر من خططه ومن مكره ومن أساليبه. وهكذا الشيطان له أساليب وله خطط وله خطوات بينها لنا ربنا عز وجل، فالمؤمن إذا أحاط بها علم كيف يواجه هذا العدو. فمن أعظم الإعانة على مقاومة هذا العدو معرفة ما أرشدنا الله عز وجل إليه من هذه الطرق ومن هذه السبل الذي يتخذها الشيطان. قال: وكما بينها لهم ووضحها فقد أرشدهم إلى الطريق الذي ينجون بها من شره وفتنته، وأعانهم على ذلك إعانة قدرية خارجة عن قدرتهم، لأنهم لما بذلوا المجهود واستعانوا بالمعبود سهل لهم كل طريق إلى المقصود. وما معنى كلامه هذا؟ هب أنك وقعت في شراك هذا العدو، ووقعت في المعصية، ووقعت في ما يأمرك به ونحو ذلك، فالله عز وجل أرشدك إلى طرق بها تسلم وبها تنجو وبها تخرج من هذه الورطة، كالتوبة إليه والاستغفار وذكره ونحو ذلك من تلك الأسباب، التوكل عليه والدعاء والتضرع والإنابة، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فيبذل الواقع في شراك هذا العدو المجهود من تلك الأسباب، ويستعين بالله المعبود، فيسهل الله عز وجل له سبل النجاة من شر هذا العدو بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم، فقد يقع الإنسان في شراك هذا العدو، والإنسان بطبيعته فتقع منه الأخطاء والزلات والهفوات ونحو ذلك، فليس الشأن كل الشأن ألا تقع في زلة يدعوك إليها الشيطان، وإنما الشأن كل الشأن كيف تتخلص من هذه الزلة وكيف تنجو منها، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. لا تصر إذا وقعت في شيء من كيد هذا العدو، لا تصر على الذنب، بل بادر وسارع إلى التوبة، فابذل المجهود واستعن بالله، فالله عز وجل يتوب على من تاب. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا قال سبحانه وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا الذين تابوا أو إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. إذن من أسباب التخلص من عداوة هذا العدو إذا أوقعك في شيء من الفواحش بل من العظائم والكبائر، أعظم ما تتخلص به من ذلك هو التوبة والعمل الصالح. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وقال سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. جاهد نفسك أولا في البعد عن المعاصي، وإذا وقعت في شيء منها فجاهد نفسك في التخلص منها، فجعل الله عز وجل لك من الأسباب وجعل الله عز وجل لك من الأمور التي بها تتخلص من هذه الذنوب والعظائم والكبائر. طيب، نكتفي بهذا وإلى هنا، والله تعالى أعلم.